خير الله خير. ما يدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله.
وفاءت
على
الدعوة هذه.
نعم نعم.
وفاءت
ان شاء الله في القادمة ان شاء الله يا شيخ. المرة القادمة.
خير ان شاء الله. خير الحمد لله.
توفير طبعا وكان كل غوث مخلوق شرحنا رواتبنا
سنة سنة
مزيك خبر خبر الله
سؤال في أنبة أشرطة
ما سمعنا شيخنا خلينا نسمعه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تكلم عن قضية التوفير.
هل احنا موظفين وكالة بقطعوا من رواتبنا 7% وبزيدوا عليهم كمان 14% فبصف المجموع 21%. في سنتين كما اذكر انه كانوا يخسرونا في التوفير تبعنا، يعني نوجد انه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% او 8% او 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا يعني يدخل في باب الربا الأعمال الربوية، على الرغم أنه إحنا ما بنعلم أن الفلوس هاي يستثمروها في أي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردة، أحيانا نربح أحيانا نخسر، لكن قضية الربح أكثر منها خسارة. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال أنه إحنا الآن هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما بنقدر نتصرف فيها إلا في حالة أن الواحد ينهي خدماته أو يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة أو ما بتوجب عليها الزكاة؟ وجزاك الله كل خير.
طيب أنت سؤالك هي أظن أراد سؤالين ثلاثة. شو السؤال الأول؟
السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7% 8% 10%، تعرضنا مرتين لخسارة، برش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار او بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج؟
اترك الخساره الان جانبا، الربح من اين ياتي؟
احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف اوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهايه كل عام بيجينا ارباح واحيانا نخسر.
طيب قولك تعرف الوكالة بالتاجر بأموال الموظفين، هل تكون مقارب؟
ما بعرف، لأنه فيها سلة عملات شايف عليه، بيقولوا فيه استثمارات بيخسر وبربح.
استثمارات بطريق إيداع مؤسسة البنك، هذا المعروف.
لا
لهذه تفضل.
استثمار في معلمة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة ينتخبوا لجنة، فالمسألة هذه كثيرة الوقوع وكثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. طريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا.
يقول على الشاب نادي عليها بطالك، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشير إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مقطوع وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، فهذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملة.
وزاد كمان أيضا شيخنا البلاء في هذه المسألة.
نعم.
وجود هذه البنوك أو المصارف التي تسمى بأسماء إسلامية. وطبعا الناس توجهوا إليها توجه كبير، وصار بعضهم ينصح البعض بأن يودع أموال في هذه البنوك لأنها لا تتعامل بالربا. وأنا تجلي لهذه المسألة بالذات بالأمس القريب ذكر لي واحد ما كنت الحقيقة هذه المسألة يعني على بين منها. أنا كنت أقول إنه يعني ما يسمى ببيع المرابحة يعني مسألة لا زال فيها غموض عند الجماعة أو يعني بين أخذ ورد، علما بأني أنا نصحتهم يعني تكلمت معهم في هذا الموضوع. وإذا المسألة تتنكى الآتي، تروح أنت إذا أردت شراء مثلا بعض المواد اسمنت حديد مثلا أي شيء، فنقول أنا أريد أن أشتري بأربعة أو خمس آلاف دينار، رأسا محاسب البنك يقول لك هذا المبلغ اللي هو 5,000 دينار سيصبح 7,000 دينار بعد كذا من السنين، والتبسيط يتم بناء على ذلك، بناء على إضافة هذا المبلغ للمبلغ الذي ستأخذه ثمن لهذه الأشياء. طبعا ما بيسموه قرض بالمناسبة، ما بيسموه يعني فائدة بنكية، هذا بيسموه بقول هذا ربح حلال، ربح حلال
يسمونه بغير
نعم. فأولا يتم تحديد المبلغ الذي يضاف إلى أصل المبلغ المفترض، يتم سلفا قبل أن ينزل السوق وأن يشتري ما يريد وأن يبلغ البنك الذي يريد. أبدا هذه المسألة يجب أن يعرفها الإخوان. أنا كنت الحقيقة لا أعرفها على هذا الوجه. نعم
صحيح.
نعم
طيب الشيخ الله يجزيك الخير. الشق الثاني من السؤال،
سنتين 14% 3 سنوات 20% يقول له ستدفع المبلغ الذي ستأخذه خلال سنة عليك 7% من أصل المبلغ أو سنتين 14. ولكن هم يعني حجتهم انه لو انه دفع مرة واحدة يبقى الربح وهو ثابت.
لا بدأ حاجة إلا هم طبعا هذه حجة داحضة، وهم يعلمون بأن الذي يأتي إلى البنك لا يأتي وهو يريد أن يدفع المبلغ مرة واحدة، فهم عارفين هذا تماما،
يلزمون قبل الشراء قبل العقد.
أي نعم. والدليل على هذا أنا واحد جندي عسكري في الأمن العام قال لي أنا اقترضت 3,000 دينار من البنك طلع عليهم 1,800 دينار والله قال صاروا 4,800 دينار. فقال أنا غشت لكن صرت متورط. فجاء أحد أقربائي وقال لي يا فلان هذه 3,000 دينار خذ وأعطيها للبنك وخلص من هذه الورطة اللي انتهى. قال فذهب وقدمت 3,000 دينار فقالوا هذا غير مقبول،
جف
القلم جفت الصحف ورجعت الأقلام. أبدا. ولذلك منعوا ما رضوا يأخذوا 3,000 دينار لأنه بيعرفوا على أنه هو ما هو راح ما راح يجي. فهذا الرجل فعلا كان عنده قريبه هذا أراد أن ينقذه لكنهم ما أرادوا أن ينقذوه ولا يعينه. فهذا أكبر دليل على أن البنوك التي تسمى بالبنوك الإسلامية عارية من صفة الإسلام الحقيقية التي ينبغي أن نتعامل بها في المال.
وهي ما لا يمتلك أصلاً.
تقيت مع نائب مدير.
لا دعني من قضية ما لا يمتلك. أنا بحكي لك إنه الربح الذي يريده البنك
يحدد
قبل أن يشتري وينزل السوق. وبعدين لاحظ أنهم يحددون نسبة مئوية. نسبة مئوية بيحددوا، مش تتقابل للمساومة بينه وبينه
وعلى نسبة الوفاء.
اي نعم اي نعم
اي
نعم.
شيخنا يعني بيطرحوا شيء بديلهم الآن، وهذا البديل طيب انه يتباحث فيه بحيث يكون لهم رأي يعني او يوصلهم رأي. اغلب المسؤولين الآن يعترفون بانه بيع المرابحة في مخالفة في البنك الإسلامي.
هو المدير البنكي رجل طيب وفاضل بمستشهادة وذكر لي هذا وقال احنا يعني احنا نعرف يعني انه فيها شيء. المساله
عندهم بديل الان طرح يبنون في جهات على دوار الشرق الاوسط بين وجهات الكويس ما يبنون بنايات كبيره لتكون لهم مخازن ومستودعات ويبيعون منها. فما وجه المنع والحرمة في مثل هذه
الحالة؟ الأمر بالتخصيص يعني أنت عارف يعني اللي قال فيه يعني هي المسألة خرجوا من مصب وقعوا مصبين أو خرجوا من جنب كل المثل من تحت الدل من تحت المزراب. لا أنا أردت التعليق على كلام الأخ فرج إنه هذا التعامل البنكي في البنوك الإسلامية المصرفية هذا شجع الناس أن يذهبوا إلى البنوك الأخرى بحجة إنه والله يا أخي هذا حلال وهذا ما دام إنه هذا حلال إذا نذهب إلى الأقل نتخلص من الزيادة لأن البنوك الأخرى تأخذ فوائد على الأموال أقل من البنك الإسلامي لأنه دي بتسميها فوائد باسمها أما البنك الإسلامي بتسميه ربح بيع المرابحة بتسميه ربح يرفض أن يسميه والله هذه فائدة بنكية
بطلع شيخ على حساب البنك الإسلامي كل ألف عليها 300 بينما في البنوك الثانية الألف عليها 100
والله هنا
قيمة الإسلام عالية يا شيخ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو بعد أن يصلى صلاة العشاء أم بعد أن يخرج وقت العشاء؟ الضابط في السمر بعد العشاء هل هو أن يصلى العشاء أم أن يخرج وقت العشاء؟ يعني إن أخرت يمكن السمر
وهو الأفضل لكن الشرط المعروف وأن يتفق الجماعة على التأخير لا بشرط إضاعة الجماعة.
باقي سؤالين كمان.
نعم
باقي سؤالين.
تفضل شجعك أبو ليلى بس على حسابنا.
الضابط في يعني في تغيير الشيء هل إذا كان واحد مثلا أنت شعرك ما شاء الله يعني مش أسود في السابق كان فهل الآن أنت إذا غيرت الآن إلى الأحمر هل مثلا واحد كان أشقر شعره وبعدين شاب هل مانع أن يغير إلى أشقر إذا كان شاب شعره؟
أولا في عندك النص الصريح وهو السواد أيضا الخضب بأي لون جائز حاشا السواد.
طيب كويس هذه مصلحتك
مصلحتك
لا مصلحتك
ليه مو مصلحتك هذا فيه يعني استبشار المستقبل الطويل
لا شيخ لا طلع العلم
لا اليوم السور
عجل طيب السؤال الأخير
عفوا
شيخ ما الأسؤال الأول من يوم على السمر بعد العشاء نعم
الزي السني للمسلم يعني هل يكون القلنسوة أم الخمار أم العقال يعني معهم جميعا
إيش الزي
الزي اللبس يا
إيش
هو هل هي القلنسوة فقط أم معها الخمار والعقال يعني
انت ماذا تقصد بالزي
يعني للرجل المسلم اللباس للرجل المسلم
يعني كأنك تقصد تسأل عن السنة
نعم نعم
يعني انت ما سبق يعني كونت رأي حول ان لباس الرأس هو سنة عادة وليست سنة عبادة
نعم سمع هذا لكن
اذا في عدود سنة العبادة الان تسأل السؤال
لا هو فنسأل لماذا الملتزمون في كل بلد عندنا لماذا لا يلبسون العقال هل هو حرام نقول ما هو حرام لكن
الثاني يعني طالب العلم هناك او من يلتفت للعلم عيب عليه ان يضع العقال على رأيه
كل يوم
هذا عرف سائد يعني هناك ولذلك جميع مثلا الان اذهب الى كلية الشريعة في الجامعات لا تجد واحد ملتزم يعني طالب علم او استاذ في الجامعة يضع العقال على رأسه هذا عرف ثالث
لكن هل هو لباس الشعب هناك العقال ما يظن
الشعب السعودي يضع العقال على رأسه كلهم
إلا الطلبة وإلا المشايخ
إلا المشايخ والطلبة أنا يعني الآن إذا شفت واحد يعني ملتحي ووضع الإمام على رأسه غير عقال طالب علم
أو طالب علم
مثل الشعار اللي عندنا المشايخ القلنت الخربوش
إذا هذا سؤال؟
نعم.
طيب هذا مثل ما الأستاذ الأخراق مثلا الفلسطينيون العلماء منهم يضعون الإمامة هذه التي وصفها محمد عبد بزمانه إمامة كالبرج وجبة كالخرج. طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، فإذا كان هناك في بلد آخر عرف آخر هنا يرد قول ذلك الشاعر جعلوا لأبناء الرسول علامة إن العلامة شأن من لم يشهر. فهذا يدخل حينئذ في سنة العبادة ويكون حينئذ الإحداث فيها بدعة، أي تزي العلماء وطلاب العلم بزي يتميزون به عن سائر الشعب، كان إمام البيضاني ورثها بعض الشعوب من الأتراك قديما، فهذا كهذا تماما. فلا يجوز إذا اتخاذ زي يميز العلماء أو طلاب العلم عن سائر الشعب، ولهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كما نعلم جميعا أن الرجل الغريب أو الأعرابي أو البدوي كان حينما يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي مجلسا فيسأل أيكم محمد، ذلك لأن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كما نعلم جميعا سيد البشر لم يكن يتميز على أصحابه بزي خاص. وإذا كان العلماء ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الصحيح فلا ينبغي أن يكون ورثة الأنبياء شكلا وإنما عملا واقتداء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ زيا خاصا لشخصه ولأصحابه العلماء الفاضل فلا ينبغي لمن كان ينشد دائما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أن يتخذ زيا معينا. فوضع العقال وعدمه سواء بشرط أن لا يتقصد به تمايل، هذا طالب علم فلا يضع، هذا من عامة الناس لا يضع، وهذا قد يكون له رد فعل في الواقع بالنسبة لبعض الأمور المشروعة بل والواجبة، فينطلق بعض عامة المسلمين من هذا المنطلق المعكوس أن العالم له شعار، فيدخلون بجهلهم من شعائر العلماء إعفاء اللحية، فحينما يلفت نظره لماذا أنت لا تعفو عن لحيتك ولماذا تبتلى بحقها، يقول أنا إذا عفيت عن لحيتي بظن الناس أنه أنا رجل عالم ويسألوني وبنحرج، ولذلك أنا بحل لحيتي، لأنه انطلق أن العالم ينبغي أن يكون له شعار. لا فرق بين مسلم ومسلم، لا يفرق بين هذا وهذا زي، وإنما يفرق انطلاقه في عمله في حياته، إما أن ينطلق مقرونا بالعلم وإما بالجهل، وهذا هو الفرق كما أشار ربنا عز وجل في الآية الكريمة أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعلي أجبتك عن سؤالي.
جزاك الله خيرا.
نعم
في خط الناس
اللي
لا يسمعوا الشباب
تعالى
يسمعوا
الشباب
وليش التكرار إذا
لا ما هو
بالنسبة لك جديد
قد تكون بالنسبة لي يعني أجهل بالنسبة لي أو بالنسبة لبعض الأخوة قد يجهلوا وبالنسبة لبعض الأخوة يعلمون هذا الأمر. فالسؤال الأول قلان الخمر معروف، هل يجوز تنظيفه واستخدامه في شرب الماء؟
إذا كانت هذه القوارير حينما ترى يفهم عامة الناس أن هذه قوارير الخمر والقوارير استعملوها من الخمر فلا يجوز استعمالها بل يجب تكسيرها.
جزاك الله خير. حديث لا صلاة حضر الطعام صحيح أم ضعيف؟
صحيح
صحيح. في شباب طالعين رحلة يوم الجمعة.
تمام.
عفوا أي سؤال؟
ثاني.
الصلاة في حد
الحديث صحيح.
يعني يريد أن يبعث نظرة عن فقه الحديث.
نعم نعم. إنه في بعض الناس لما يضع الطعام وتقام الصلاة يقول لأجل الصلاة لأجل
لحضر العشاء والعشاء مثلا فقدم العشاء.
ففي تعقيب بارك الله فيكم.
هو بيقول لك انه وجه سؤال حول هذه النقطة لأنك أنت عرفت الآن من حديث صحيح.
نعم.
لماذا سألت عن صلاة في بعض
الناس؟ لا فقط مجرد
هذا يترتب عليه حكم شرعي.
نعم.
ما هو الحكم الشرعي؟
انه في ناس ما
بدك بالناس انت شو الحكم الشرعي؟
خليني انا اسال السؤال عن الشيخ.
نعم.
هو رصاص لم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو دفع الصلاة. سؤال لا صلاة الرسول لم يقول لا صلاة فهل هي باطلة أم هي غير باطلة؟
نعم.
هذا السؤال الذي ينبغي أن توجه للشيخ حتى تعرف في العلم.
جزاك الله خير.
اسمع
جزاك الله خير.
ويليها جواب هذا السؤال شيء آخر. أولا العلماء لهم قولان في هذا الحديث، هل لا هنا نافية لصحة الصلاة أم هي نافية لكمال صحة الصلاة؟ وهذا له أمثلة في كثير من الأحاديث النبوية، لأن نفي الصحة يلزم منه بطلان الصلاة، أما نفي كمال الصحة فلا يلزم منه بطلان الصلاة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فالذي يخون أمانة ولا يؤديها هل يكون كافرا؟ لأن الحديث يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين أيضا لمن لا عهد له. الجواب أن الأدلة الشرعية تدل على أن الإيمان يزيد وينقص وزيادته كما هو معلوم الطاعة ونقصانه بالمعصية. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له فسر العلماء هذا الحديث لا إيمان كاملا، أي يكون إيمانه ناقص لكن لم يذهب إيمانه ولم يبطل إيمانه، كذلك بقية هذا الحديث ولا دين لمن لا عهد له. فهل الحديث الذي سألت عن صحته وكان صحيحا هل يفسر على ضوء هذا التفسير أم يقال لا صلاة له مطلقا فمن صلى بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخمس بثان تكون صلاته باطلة أم تكون صلاته صحيحة مع نقص الأجر؟ علماء أكثر العلماء والفقهاء هو على هذا المعنى الثاني، أي المقصود بالنفي هو كمال الصحة وليس مطلق الصحة. قليل من العلماء وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي، لأنه معلوم من مذهبه أنه في أكثر الأحيان يلتزم ظواهر النصوص. بسم الله. فهو يذهب إلى أن كل من صلى بحضرة الطعام أو وهو محصور الصلاة باطلة، لكننا نرى الرأي الأول لا لأنه رأي الأكثرين، لأننا لسنا جمهوريين وإنما نتبع ما يبدو لنا من الصواب من ما اختلف فيه الناس. هناك حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم يصلي، هذا معنى الحديث، لأنه في شرح الأوله فوجد في بطنه زرلا فلا ينصرف أن من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا يدل أن الصلاة صحيحة، لكن مقصود الحديث الأول أنه لا ينبغي للمسلم أن يباشر الصلاة وهو حافل، أن يباشر الصلاة وهو سائق إلى الطعام. وهنا نصل إلى شيء من التفصيل الذي لا بد من بيانه على القولين المذكورين آنفا، سواء قلنا إن المقصود نفي الصلاة مطلقا أو قلنا نفي كمال صحة الصلاة. لا صلاة بحضرة الطعام، نفترض الآن إنسانا آنفا أكل في داره ثم زار أخا له فوضع الطعام وأقيمت الصلاة، هل يصدق في هذا قوله عليه السلام لا صلاة بحضرة الطعام، فهو يصلي بحضرة الطعام؟ لكن ليس المقصود بحضرة الطعام هو يتركه ويحتهيه. في هذه الحالة إما أن تكون صلاته باطلة على قول الأقلين أو صحيحة لكن أجرها ناقص على قول الأكثرين. هذا هو فقه الحديث.
الله خير. اي والله بارك الله فيك. كنت فاهم فهم خطا، كنت فاهم فهم خطا اول.
هل توقع الطعام في رمضان عند الاذان عذر من اعذار التخلف من الجماعه في صلاه المغرب؟
لا ليس كذلك، اشبه والسنه هنا توضئ كما كان عليه الصلاه يفطر على الثمرات، فان لم يجد على جوع من ماء او جوع كماء ثم يصلي لأنه أسكن جوعه وعطشه بما فعل، ثم بعد ذلك يجلس الطعام، فليس عذرا في أن يدع صلاة الجماعة في المسجد وهو غير معذور بعذر آخر بعذر أنه كان صائم. إذا أغلقت المساجد في رمضان ويحدث في رمضان.
شيخنا الأخ بسأل عن هذا المجدد المجنون الجديد هذا،
جماعة طالعين رحلة يوم الجمعة، فمكان الرحلة بعيد عن المسجد، فهل يجوز لهم أحدهم يعني يخطب فيهم؟
إذا كانوا في بعد يسمعون أذان المسجد الأذان الطبيعي الذي لا يرفع بالأجهزة التي تبلغ الصوت إلى مسافات بعيدة، فحينئذ يصدق فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أما إن كانوا في مكان لا يسمعون مثل هذا الأذان فنحن نرى، والآن ولا نقول خلافا ما قلناه آنفا، هذا قول أقلين من العلماء، نرى ما دام أن فيه من يخطب ومن يأمهم ولو ثلاث أشخاص فهو يلحقون الجمعة ولا يلحقون الظهر.
جزاك الله خير. والسؤال الأخير في لي أخ بريطانيا طبعا يقرأك السلام ويسأل، يقول في مدينتنا هذه أن مسجدين فقط في هذه المدينة، يوم العيد خرجوا شباب المسجد برحلة، فإمام المسجد سكر المسجد فظل مسجد واحد بالمدينة، فالناس قاموا يدزون هذا المسجد، فيقول هل هذا العمل اللي فعلناه صحيح أم خطأ أنه إخفال المسجد؟
وأنت تعلم أن صلاة العيد في بلاد الإسلام لا تصلى أو لا تشبع صلاتها في المساجد.
نعم نعم.
وإما تصلى خارج البلد. هؤلاء الذين خرجوا وأغلق المسجد صلوا العيد ولا ما صلوا؟
ها صلوا العيد بعد العيد يعني بعد صلاة العيد.
إيش بعد العيد؟
بعد صلاة العيد.
بعد الوقت. صلاة العيد صلوا صلاة العيد خارج المسجد؟
لا لا هنا في المسجد صلوا.
يا أخي تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد أولي.
أي نعم.
لماذا؟ لأنه أهله خرجوا.
أي نعم.
طيب لما خرجوا صلوا العيد ولا ما صلوا؟
ها صلوا.
وين؟
بالمسجد نفسه.
هم صلوا في المسجد بعد صلاة العيد. خرجوا. بعد صلاة العيد خرجوا في الرحلة يعني مثلا يتنزهوا.
أي نعم.
وصلاة الظهر مثلا صلوها برا. والمسجد انسجد.
بل يوم أو يومين.
صلاة العيد موسم
انت عم تقول في مسجدين.
نعم.
مسجد اغلقوا ومسجد افتتحوا. لماذا اغلقوا المسجد؟
لانه كان خارجين فيه
مصلين. اذا مو مصلين في المسجد.
اي نعم.
خليني انا اتبرع بفضلك. انت تقول انهم صلوا العيد في المسجد.
نعم.
خرجوا.
اي نعم.
خلص فهمنا. اذا هو
شو بالتفكير
كان؟
لا لا.
سؤال مش
عن صلاة
العيد
الآن.
سؤاله إنهم أهل المسجد الذين يصلون في هذا الحي بعد أن صلوا العيد خرجوا وغابوا عنه والمسجد ظل مقفلاً. فهل هذا الذي فعلوه حسناً أم غير حسناً؟ هذا سؤال.
أغلق لمدة يوم أو يومين
تقريباً المسجد.
هو
هذا سؤال الشيخ.
لا أضاف إضافة أن يوم يومين.
حسب غير المستقبل. يوم ولا يومين. يعني المهم غابوا عنه أوقات الصلاة يعني خمس أوقات سبع أوقات عشر أوقات.
صلوا العيد في المسجد.
نعم.
ثم أغلقوا المسجد.
ثم أغلقوا المسجد.
طيب. وذقوا برا.
خرجوا رحلة.
كم يوم؟
يوم.
يوم. أنت عم تقول المسجد أغلق يوم أو يومين.
أي نعم.
لماذا؟
ما هو ما أكد يعني كنت في ظن إنه بين يوم أو يومين. أي نعم. ما أذكر كل يوم أو يومين مهم هو.
طيب اختصر يا أخي السؤال بارك الله فيك. شو السؤال الآن؟
إنه خروجهم إلى الرحلة وإقفال المسجد. فقضية إقفال المسجد لمدة يوم كامل
أو يوم
عمل حسن أو غير حسن.
شو ماذا يا أخي هذا إغلاق المساجد معناها تعطيل جمال؟
إيه نعم هو هذا السؤال.
صحيح هذا واضح.
هو للأمان ذكروا لي الشيخ ناصر يعني فيه.
فليس وليس صح في الأذان شيء إذا احتاج النار إلى دليل.
أما الشيخ ما أجابك أظن الله. الشيخ ما أجابك. فهمت جواب الشيخ؟
إي نعم فهمت.
إيش هو؟
إنه هو ما يجوز.
ما يجوز. لكن الشيخ ما قال لك ما أجابك.
ما يقول معنى.
برضه إياك ذكي يعني.
في كثير من الأحيان لا يحق للمسلمين تملكها يعني تبقى هي في الأصل ملك للدولة والمسلمون تستأجرونها ويعيشون عليها. هل تسمى المساجد وحضرها
المساجد؟ هل تسمى هذه مصليات؟
هذه مصليات.
نعم.
سؤال عن موضوع اللحم البلغاري. أنا ما هو بالسابق أخذنا قطع على الشيخ اليقين إنه ذلك غير مشروح. فإحنا واجهنا بعض اللجان بالمطار قالوا بيشرفوا علي على التسمية. فهو شو بنقدر يعني أساقية على سكوت يعني على حاجة قبل ثلاث أيام.
هل تذبح ذبحا شرعيا؟ يا أخي بيقول هذي بيقول بيشوف بعينه بياكل. لكن نحن سمعنا أقوال متناقضة ونحن لما قيل لنا أن نذهب إلى أوروبا علمنا يقينا أنهم لا يذبحون وأنهم يقتلون قتلا بطريقة أو بأخرى. ولذلك فلما بيجي خبر ربما يكون خبر ملفق المقصود ترويج البضاعة. فمن وثق بمثل هذا الخبر فلا يكلف بضده. أما أنا وربما غيري معي فلا يصدق هذه الأخبار أبدا لأن الكفار لا هم كما وصفهم رب العالمين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لا يحرمون ما حرم الله ورسوله والوقت عندهم هو عام من المال لأنه سبب تحصيل المال ولذلك الذبح على الطريقة الشرعية عندنا يأخذ منهم وقتا كثيرا جدا ولذلك فهم يسلكون السبل التي توفر لهم الوقت فمن اقتنع بصحة هذا الخبر لأنهم يذبحون بعدين تجي قضية يسمون ولا لا يسمون هذه مسألة أخرى لأن حقيقة النصراني لما بيسمي سواء سمى أو ما سمى لأن تسميته الآب والإبن وروح القدس يساوي إله واحد الشاهد هذه الأخبار نحن لا نثق بها وبخاصة أن أحد الوزراء وزراء الأوقاف هنا في هذا البلد بعد ما مضى سنين وهم يعبدون أن هذه اللحوم تذبح ذبحا شرعيا أعلن بأنه ثبت لديهم أنها لا تذبح لذلك فالأخبار غير موثوقة فلا يعني تتأثر مجرد خبر يكون مخبر به مغرضا
الشيخ الإسلام الثاني أنه عدد ثلاث طيارات نحن أو طيارة أربع أيام فكان المدعوين تبعهم للصحة موقعوا عينة منهم ومدعوين تبع وزارة المؤمنين قالوا إحنا إلا لجنة لجنة خاصة أنا كنت تشرف في المسلخ في صوت
طيب أبو مالك دعني أن أقص عليك هذه القصة التي وقعت معي أنا وأنا سألت المستوردين للحوم اللي هم طبعا أصحاب الشركات اللي بيستوردوا عشرات المئات الألوف آخرهم قبل أيام لقيته أمام مكتبه أو أمام دكانه فسألته قلت يا شيخ يا فلان شركتكم هذه تستورد هذه اللحوم أنا بدي أسألك يعني هل هذه اللحوم لحوم أستطيع أن أطمئن إلا لأنه قلت أنا لما بدي أشتري الآن كيلو لحم غالي بثلث لنص القيمة تقريبا فأنت لما تطمئني وطبعا هذا السؤال الذي أثرت فيه يعني لما تطمئني أن والله هذه اللحوم صالحة أو هذه اللحوم يعني مسمى عليها وبذكرها تذكية شرعية أنا أطمئن تأكل وبدي الشهادة هذا المستورد صاحب الشركة
عظيم
أي نعم اللي هو بيش بقول لي بقول لي والله إحنا إحنا يعني نعلم بأنه شوف نعلم بأنه اللي بيذبحوا اللي بيذبحوا بسم قلت هل شهدت هذا قال لا أنا ما شهدت قلت له لكن شيء أكيد قال لي والله إحنا هذا اللي نعلمه قلت له طيب جميل جدا قلت له أنت تعرف إنه اللي بنذبحه عادة شفتات يعني بسموهم
نوبة
ورديات قال لي صحيح قلت له هل تعتقد بأنه كل وردية من الورديات هذول فيهم جماعة مسلمين اللي بنذبحوا سكت هناك قال هذا ما أعتقد قلت له أنا بدي أفترض إنه كل 100 رأس استوردوها كل 100 رأس 99 فيها مذكاة تذكية شرعية ورأس واحد غير مذكاة تذكية شرعية فماذا تقول عند إذن فسكت سكت تماما قلت له إذن بارك الله فيك أنا بجلسة معك حتى لأنه هذا المال اللي تقول ثمن لهذا هذا مال حرام لا يجوز أبدا شرعا
يا لطيف
والله هو سكت تماما
بارك الله فيك أنت سألت عن التسمية
لا عن التزكية قلت له هل تزكى زكاة شرعية يعني هل تذبح وتسمى عليها قال لي والله هذا اللي نعلم
شيخنا عفوا لا يمكن الحلال بالذات يذبح علينا ذبح إلا طريقة الصعقة الكهربائية ثانية لا يمكن يعني هاي تجي المحلية اللي اجت بنفس الطائرات
هذا ما هو صحيح بارك الله فيك انت يمكن كلام لا يمكن ولا
الا للعدول
طيب انا في اوروبا في عندكم شك انها لا تذبح في اوروبا بعامه في امريكا في عندكم شك انها لا تذبح وانما تقتل قتلا
بالنسبه لنا الحلال
خلصا يا اخي بارك الله فيك لكل سؤال جواب في اوروبا في امريكا هل تذبح الذبائح النعاج والبقر ذبحا شرعيا على الطريقة الإسلامية فيما تعلم؟
الإمام يقصد على التسمية ذبح الجص على الرقاب يعني؟
شو أنت التسمية؟ يعني عم نحكي عن الذبح؟
على ذبح قطع الرأس يعني الحلبة جارحة.
إيه.
إحنا بنعرف الحدود إنه بموضوع 98 رأس أكل.
طيب
هذا ذبح. طيب
الله
يجزيك يا نادر.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا
لا لا لا
أنا سؤالي لجأت إلى البقر، شركة البقر الغنم تذبح؟
والله ما عندي فكرة كاملة عن طريقة الذبح في أوروبا، لأنه أنا بالنسبة لمنطقة صوفيا بالذات لو رفعت فيها سؤالي كان كالتالي، إنه في لجنة معنية باستلام هاي؟ قال نعم، قالنا إنه اللجنة بتستلم اللحوم هاي بيشرفوا على عملية الذبح؟ قالوا طبعاً.
طب اقول لك يا نادر خبر اخر.
انا بدنا نطلع شيء من يدي حتى
يا مادر. لا 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 تاكل لا تاكل. بدي اقول لك شيخ احد اخواننا يقول اني انا كان بستطيع اني اصبح مليونير. مليونير من عوائد فقط اني انا اغض الطرف فقط واحط الليبل. الليبل انه صدرت هذه لمعرفة الجمعية الاسلامية في البلد الفلاني. احط الليبل بس اتصور. يقول لي انا قصيت ثري كبير كبير. قال والله العظيم انفت عن هذا الكسب لاني اعلم بانه كسب حرام ولا يجوز، وانا مستيقن بان كل الذبائح التي تذبح هناك لا يسمى عليها ولا تذبح بالطريقة التي لا تذكر كسب في شرعي. تأكيد
على كلامك الشيخ عبد الملك الله يجزيك الخير، مبارك بحد لحام. فكنا نشتري لحمي انا شخص، فبقول له البلغاري ما البلغاري؟ قال لي والله لما باجي بذبح البلغاري يعني بقطع شو قال بنزل الدم كأنه صب كب. بقول له طبعا هو أفضل يعني هذا أفضل من اللي. قال لي لا هذا بكون مسروق كهربائي البلغاري بكون الدم فيه.
نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم يعني أنا أشتريت برتي معايا ما صار يطلع من هون حرب الصراع الحرب علينا تحت البغاري
في عندك
اشتراك
اذا باقي عندك احمد طعمه من الاستاذ
والله ما ظني
بسم الله اصحاب الشيخ استغربناها جديد الشيخ لازم خبره افغانستان والحكم الشرعي فيها من حيث المجاهدين وفصائلهم المختلفه.
الله يهديهم.
امين يا رب. من الحكم الشرعي الان.
الله يهديهم. انما الامر من خواتيم والخلائق اصحاب. نسال الله عز وجل ان تكون خاتمي لصالح المسلمين. والا النذر كثيره جدا.
والله الشيخ احنا بنقول المكتوب يعرف من عنوانه. لما نشوف الذي تبوأ منزلة رئيس الوزراء او رئيس الدولة.
صوفي.
مش صوفي. يعني صوفي محترق. يقول بأن الله عز وجل أنا في الأرض الأقطار الأربعة لتدير حركة الكرة الأرضية والناس من فوق الكرة الأرضية. لا هو من أهل السنة.
هذا مجد دين
شيخ. السني هو قد يكون الشيء خير منه.
بالنسبة لرحلة.
بالنسبة
لرحلة نطلع يوم الجمعة. في دليل شرعي عليها أن نطلع يوم الجمعة على الجبين ولا على الصلف ولا هون. نصلي صلاة جماعة. ونحن نعلم أن صلاة الجمعة لها حاجة لا غسل ولا إعداد ولا تذكير ولا كذا. نطلع نحن له ونصلي الجمعة خارج.
بارك الله. يذكره العلماء وهو الحق دون شك أن من أدركته بالأذان وهو في البلد لا يجوز له الخروج. أما قبل الأذان الخروج جائز، وبشرط أن يكون خروجه وبشرط أن لا يكون خروجه احتيالا على الخلاص من أداء صلاة الجمعة في المسجد، كما قد يفعل بعضهم في رمضان حيث يسافرون من أجل أن يفطروا. والله أعلم بنياتهم.
كذلك الأعرابي. والله لو بددنا شملة بالإسقاط.
المقصود إذا كان الخروج ليس بقصد الخلاص من هذه الفريضة هذا جائز، لأن العلماء قالوا أن الخروج لا يجوز لمن سمع ذلك. وورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا قد تهيأ للسفر لكنه لم يخرج، فسأله عن السفر، قال اليوم يوم الجمعة وأنا لا أخرج الآن. قال سافر فإن الجمعة لا تمنع من سفر. هذا الجواب سؤالك. على أنني أريد أن أذكر بأن سؤالك من الناحية العلمية يمكن